أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة
نبي أضاء الإله الوجود به فازدهى مشرقا من جديد شمائله الطيبات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طول كرم فضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله بداية نرحب بكم فضيلة الشيخ أبو خبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله وهذا هو الاتصال الأول معنا الآن السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يعطيكم ألف عافية يا عمي
الله يعافيك
الله يجزيكم كل خير عنا وعن أمة محمد
آمين الله يبارك
بداية جميع. يعني إحنا بنحييكم مشهد التحية ومن كل أهالي والمسلمين في فلسطين يعني أول بداية
الله يحييكم
وبنطالب الإذاعة وإدارتها الإكثار من هاي البرامج الفقهية
إن شاء الله تعالى
بس لو سمح بدي أسأل فضيلة الدكتور كم سؤال
نعم بداية من وين أي منطقة
بتحكي؟ أنا من منطقة نابلس
حياك الله تفضل أخي
أول سؤال بدي أسأله إياه حكم الزواج إنه رجل زوج زوجة يعني فتاة غصبت عنها ماشي
نعم
غصبت عنها شو حكم هذا الزواج احنا بنعرف انه اهم شيء في عقد الزواج هو الإيجاب والقبول نعم. ما توافر للإيجاب والقبول وعاش معها 20 سنة شو حكم هذا الزواج
يعني هي رافضة كانت
رافضة في القوة يعني نعم. يعني زوج في القوة السؤال الثاني
يعني كان الأمر من قبل والدها من
يعني من قبل أحد الأقرباء اللي نعم. مؤثرين عليها ما قدرت تحكي تعمل أي شيء بس هي ما بدها زوجها اللي تزوجها
نعم
السؤال الثاني
تفضل
السيارات التكاسي العمومي بحطين على أحيانا دعاية إحدى البنوك بتكون بقول لك يعني بيعمل اتفاق مع أحد مكاتب التكاسي نعمل دعاية يعني نحطها على التاكسي مقابل مثلا 100 دولار او 100 دينار كل شهر هذا التاكسي اللي بحط دعايه لبنك او مؤسسه ربويه هل هو حلال ام حرام
ماشي ان شاء الله
في يعني سمحنا يا شيخ الشيخ
تفضل
بدنا نسال فضيله الشيخ انه امراه مثلا عمرها 40 سنه
نعم
طلبت من شاب عمره 20 او 25 سنه انه يتزوجها ماشي
نعم.
هذا الشاب لا يعمل هي مثلا موظفه تقوم بالانفاق عليه ماشي نعم. هل يجوز انه مثلا يكون في اصل العقد او انا يعني انا مثلا موافق انك انت تتجوزك وانا اصرف عليك هل يجوز او لا يجوز
نعم
ويوم ذكر الهجره هل من المستحب صيام هذا اليوم او ما املا
ماشي ان شاء الله
الله يجزيكم الخير
جميعا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معنا ايضا اتصال السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يعطيك العافيه
الله يعافيك يا اختي
والله بدي اسال عفوا بالنسبه للشراء اللي هو بالتقسيط نقدي اذا كان بالتقسيط بيكون السعر اغلى من النقدي هل هذا جائز شرعا او في حرام يعني هذا الشيء
ماشي من وين تحكي معنا اختك
من منطقه نابلس
حياك الله ماشي ان شاء الله
يعطيك
الله يعافيك معنا ايضا اتصال اخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل حياك الله تفضل اخي الكريم نعم
دائما يمنع فيها الصيد بس ما نعرف عندكم في فلسطين يمنع
الصيد في الاشهر الحرم ماشي ان شاء الله اسمع الاجابه نعم تفضل مش واضح الصوت اخي الكريم نعم تفضل الصوت يعني ضعف
هيك نعم. واضح
نعم. نعم نعم تفضل
بالنسبة للغسل يا سيد العزيز بدي أعرف
نعم.
لما الإنسان يغتسل من الجنابة
وهو عماله لما يغتسل
ويغسل حاله كله أثناء لما يخلص الغسل إذا صابت يسيده الأعضاء التناسلية هل يفقد وضوءه ولا ما يفقد وضوءه؟
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة الكريمة.
ماشي شكرا جزيلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا هناك اتصال. السلام عليكم.
مرحبا.
حياك الله أخي الكريم.
أهلا. بدي أسأل فضيلة الشيخ في عندي كنت بدي من واحد مصاري 300,000 قبل 10 سنين.
نعم.
وأجت المحكمة أنا عشان داخل الخط الأخضر المحكمة الإسرائيلية حكمت لي في 1,000,000 شيكل. فهل أخذ 1,000,000 شيكل ولا بس 300,000 حكي اللي قبل 10 سنين؟
1,000,000 بدل 100,000؟
بدل 300,000.
300,000.
أيوة.
نعم. يعني حقك كان 300,000 فقط والمحكمة
300,000. أيوة المحكمة حكمت لي 1,000,000.
طب لأي سبب حكمت لك؟
يعني كل هم بيضيفوا عليه عشان 10 سنين صار لي، فبيضيفوا عليه من ربا ومن أتعاب ومن أشياء.
نعم ماشي إن شاء الله سمعنا جابي أخي الكريم.
ماشي
حياك الله. العفو. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي أختي.
بدي أسأل المفتي بالله السؤالين.
نعم. من وين حضرتك؟
منطقة نابلس.
حياك الله تفضل.
في مشكلة يعني كانت بين دار أخوي ودار أختي.
نعم.
فهي مشكلة بين نسوان، أجيت أنا في نص المشكلة فيعني سوات بينهن وصارت شكاوي بينهم في المحكمة، ولما طلبوني للشهادة أنا وصار دوري بدي أشهد، طلبت من القاضي إنه يعفيني من الشهادة لأنه هذا أخوي وهي أختي.
نعم.
فكان لي بارك الله فيك ومع السلامة، فهل بطول نحنهم يعني ابني أنا ما شهدتش أو إيش؟
ماشي إن شاء الله.
السؤال الثاني إنه في وعمي طيب اللي هو حماي أجا يكسم الأرض بين أولاده وبناته، فهون بناته كن له يابا إحنا ما بدنا في الأرض اللي فيها شجر، إحنا أعطينا في الأرض البور اللي بتنباع. طيب كسم الأرض هانا في قطعة إن كانت هي الوكالة مع جوزي فسجلها باسمي القطعة، فهمت علي؟
نعم.
فلما توفى عمي بجوز بعد 7-8 سنين يعني، والأرض هي إحنا نكلفها والشجر ونساوي، والأرض البور ظلت يعني أخذن فيها يعني بيطلع حوالي 80,000 للواحد حصة بالأرض البور. هانا هاي في قطعة بعيدة كانت فيها كم شجرة وإشي بعناها إحنا، فبدهن هسه فيها، فمش عارف يعني شو الحكم فيها هاي قطعة الأرض.
فضلت
هن ما كبلن يعني في حياة أبوهن من مرة يأخذن في الشجر، لا يابا إحنا ما بدناش إلا في الأرض اللي مش مشجرة عشان قابلة للبيع كانت.
نعم. خلينا فضلت مفتي، المسألة واضحة أم تحتاج للتفصيل أكثر؟
بشكل عام واضح.
واضح
بشكل عام.
طيب ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي.
إن شاء الله.
حياك الله. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. ما يعطيك العافية في الشارع.
الله يعافيك يا أخي تفضل.
معك أخوك أبو خالد من نابلس.
حياك الله أخي أبو خالد تفضل.
في عندي كم سؤال لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، الإمام إذا بيكون معه مصاري مختلطة، في مصاري لصالح المقبرة ومصاري ل صالح المسجد، أحيانا بظلش مع الإمام مثلا مصاري لصالح المقبرة فبأخذ من مصاري المسجد لصالح المقبرة، بده خشها بده نظفها بده رشها، بيشتري رشوش أو بعطي أجرة عمال من مصاري المسجد. هذا العمل بهذا الشكل يعني اللي طرحته أنا جاء شرعا ولا لا؟ هذا السؤال.
يعني انه ناخذ ميزانيه المقبره للمسجد او العكس؟
اي نعم.
ماشي.
سؤال ثاني اخوي.
نعم تفضل.
الان بالنسبه للجمع،
نعم،
بين الظهر والعصر او المغرب والعشاء، يعني ما بعرف بسمع انه كثير من الفقهاء القدامى يعني بيقولوا انه لا يجوز للي داخل البيت الجمع إلا للمريض فقط، أما الجمع هو من خصائص الصلاة في المسجد، فاللي بده يصلي جمع لازم يصلي في المسجد وجماعة، يعني بدي توضيح له السؤال هذا لو سمحت.
إن شاء الله تعالى تسمع الإجابة أخي خالد. وتابعنا نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي بارك الله فيكم على هذا البرنامج الشيق.
وفيكم.
ونتمنى أن يكون يوميا هذا.
ربنا.
وسؤالي للشيخ إذا في مجال عندما أعرج سيدنا محمد من الأقصى إلى السماوات العلى هل أعرج به روحانيا أو جسديا؟ وبارك الله فيك.
وفيك من أي منطقة تحكي معنا أخي الكريم؟
نعم.
من أي منطقة عفوا تحكي معنا؟
القدس.
حياك الله أهلا بك.
بارك الله فيك.
وفيكم حياك الله أخي. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو محمود من يونس بتكلم.
حياك الله أخي أبو محمود تفضل.
في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي رفع عني معلومتي الخطوة للنساء وما أكره عليه. فبدي أسأل بالنسبة للفتوى اللي أنا قضيت نفسي يوم الاثنين الفات بالنسبة للخطبة تبعت البنات ما دام إنه أجوا جماعة وكان حاضرين باعتبار انه تم عقد القرار تم الإجابة للقبول فعقد القرار يجب لأنه صار الناس عندهم الدين بالنسبة لإنكار نسب والحقوق الزوجة فحولي هل انه عقد القرار يعتبر أساسي مع انه ما كانش السابع عقود قرار
ما كانش سابقا في عقد قران
ما كانش في السابق كان
مبني على الإجابة والقبول
بس
ماشي ان شاء الله تسمع الإجابة اخي ابو محمود
أنا.
حياك الله. معنا الاتصال الاخير الان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تحكي معك اختك بالله من الشمال.
حياك الله اختي تفضل.
بدي اسال بالنسبه لصيام عاشوراء كم يوم النبي محمد عليه الصلاه والسلام كان يصوم
كم ايش
كم يوم كان يصوم يوم ولا اثنين ولا ثلاثة؟
نعم.
إيش فضائل هاي الأيام وإذا ممكن التاريخ الموافق هجري وميلادي؟
ماشي إن شاء الله سمع الإجابة.
السلام
عليكم. السلام. نتوقف عند هذا السؤال فضيلة المفتي الشيخ أبو خبيب لو تكرمتم نبدأ بالإجابة سؤال الأخ المستمع من نابلس أو أسئلته الأربعة نبدأ بسؤاله الأول كان عن حكم رجل تزوج من امرأة دون رضاها يعني الآن له متزوج منذ فترة طويلة أو هذه الزوجة متزوجة منذ فترة طويلة ما حكم هذا الزواج؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزيلا كثيرا. للبنت عند الزواج حرية الاختيار وهي التي تختار زوجها ولها أن تقبل أو ترفض الرجل الذي يتقدم إليها وعلى ولي أمرها أن يستأذنها في الزواج هل هي موافقة أو غير موافقة ولا يجوز له أن يجبرها على الزواج من رجل لا تريده زوجا لها فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف لا تنكح البكر حتى تستأذن لابد من استئذانها بموافقة أو عدم موافقة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين إتمام الزواج وبين الطلاق وفك عرى الزواج الذي كان بالإكراه لكن محل السؤال الذي تفضل فيه الأخ الكريم أنه صلى بالزوج 20 سنة فهذه مدة طال عليها الزمن وتقول يعني هذا الادعاء الآن ليس له وجاهة في الاعتبار بعد هذه المدة الطويلة من الزمن لكن هي البنت بإمكانها أن ترفض الزواج وليس لوليها أن يجبرها فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة في المعروف وهي رافضة فلا يملك أحد أن يجبرها على ذلك أما بعد 20 سنة يقول والله هذا الزواج كان بالإكراه فهذا الاعتراض لا قيمة له الاعتبار بعد مضي هذه المدة. والله تعالى
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن السيارات تاكسيات أو ربما غير ذلك كما قال الأخ المستمع، ربما تضع دعاية للبنوك الربوية طبعا مقابل أجر على ذلك، ما حكم هذا الأمر؟
وضع الدعايات على السيارات أو وسائل النقل هذا يكون بالاتفاق بين صاحب وسيلة النقل وصاحب الدعاية. أما إذا كانت الدعاية لأمر محرم فيحرم وضعها سواء كانت على الباصات ولا السيارات أو غيرها. فالدعاية للترويج لأمور محرمة كالترويج مثلا للخمر أو للقمار أو للربا فهذه كلها محرمات لا يصح الترويج لها، لقوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنشر الدعايات المحرمة هو تعاون على الإثم والعدوان حرمته الشريعة. والله تعالى
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث يقول: امرأة عمرها 40 عاما وهي موظفة، طلبت من شاب عمره 20 عاما أن يعني تتزوج منه ويتزوجها، هو لا يعمل كما قال الأخ المستمع، وبالتالي يعني هي ستصرف عليه، هل مثل هذا الزواج صحيح؟
الزواج قائم على الإجابة والقبول. فإذا المرأة يعني استجابت أو وافقت على الزواج من رجل وحصل الإجابة والقبول بينهما بتمام العقد من حيث وجود ولي الأمر وكذلك الشهود فهذا جائز، والآن هو قبلت به على حاله فهذا يعود إليها. لكن إذا قبلت فيه اليوم ما بيشتغل، مش بكرة تصير المشاكل وتحمله جميل وهذا قاعد ما بيشتغل وهي اللي تصرف عليه هو مجرد نايف الدار. فهذه الأمور على المرأة أن تفكر بها مرارا وتكرارا قبل أن تقرر بمن ترتبط ومن تتزوج. وكذلك الحال بالنسبة للرجل، لابد له أن يفكر مرارا وتكرارا في اختيار الزوجة التي تناسبه. والله تعالى
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الرابع والأخير للأخ المستمع من نابلس: بالنسبة لرأس السنة الهجرية، هل لهذه المناسبة مشروعية في الصيام؟
لا يوجد هناك ما يدل على مشروعية صيام رأس السنة الهجرية، ولم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. والصيام المسنون هو صيام اليوم الاثنين من الأيام أو يوم الخميس أو صيام يوم الإفطار يوم أيام الثلاثة البيض، هذه من الأيام التي كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم على مرار الزمن أو مرار الأيام أو مرار العام، غير الأيام المسنونة كيوم عرفة وغيرها من الأيام. والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك اتصال الأخت المستمعة من نابلس وتسأل عن حكم شراء البضاعة بزيادة سعر بالنسبة للأمر إذا كان بالتقسيط وليس الدفع النقدي المباشر.
بيع التقسيط وبيع جائز، يعني صح بالاشتراء بالتقسيط، الشراء بالتقسيط كما هو الشراء بالنقد. ما دام البيع التقسيط بيع مستقلة ليست داخلة بغيرها فيجوز أن يشتري الشخص أو الإنسان المسلم متاعا من الأمتعة بالتقسيط. والله تعالى
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من القدس وله سؤالان. سؤاله الأول بالنسبة للصيد في الأشهر الحرم، وفيما كان من كان متواجدا في مكة المكرمة، هل ينطبق الأمر عليه هنا في بلادنا؟ يحرم الصيد أيضا؟
لا، الصيد يجوز في الأشهر الحرم وفي غيرها، لأن التحريم الذي ذكر في القرآن الكريم هو منسوخ. وأكثر العلماء يقولون أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، ويجوز صيد الطيور سواء في الأشهر الحرم أو في غيرها، لكن يحرم ذلك في مكة المكرمة في حدود الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين فتح مكة لا ينثر صيدها، يعني مكة المقصود فيها. نعم. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال سبحانه وتعالى حل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أما في خارج حدود الحرم في مدفوع بلادنا فيجوز الصيد في أشهر الحرم وفي غيرها، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن الغسل أو الاغتسال من الجنابة، يسأل إذا أصابت يد الإنسان مكان العورة هل يبطل وضوءه أم ماذا؟
مجرد اللمس لا يبطل وضوء، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. لكن القول، هناك قول بعض الفقهاء بأنه يبطل، لكن القول الوسط في المسألة إذا لم يكن ذلك بشهوة فلا يبطل وضوء، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من داخل الخط الأخضر، يقول بأنه كان يريد من شخص مبلغ من المال لحق له في ما يقارب 300,000 كما قال، وحكمت المحكمة له بمليون شيكل بدل 300,000 بسبب يعني مرور سنوات، هل له الحق أن يأخذ هذا المبلغ بالزيادة عن ما له من حق؟
الحق الدين الذي له على هذا الأخ المدين أو الحق الذي له يأخذه فقط دون زيادة ولا نقصان، فالزيادة لا تكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الشريف قال مطل الغني ظلم، والمطل هو المماطلة المقصود فيه، أي المماطلة في سداد الدين. ما دام هذا الأخ أو هذا الإنسان قادر على السداد فيحرم عليه المماطلة بسداد الدين ويأخذ حقه. الآن المحكمة حكمت له بغض النظر معي أنا أسأل شيء المحاكم تحكم بزيادة، هذه الزيادة لا تحل لأنها ليست حقا له، والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم.
وإذا كان نعم. هذا الإنسان مدين هو عاجز عن السداد مش قادر فيمهل وينظر، كما قال سبحانه وتعالى وإن كانت عسرة فنظرة إلى ميسرة، والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل إلى الأخت المستمعة من منطقة نابلس ولها سؤالان. سؤالها الأول تقول حدثت مشكلة بين دار أخيها وأختها، حاولت الإصلاح بينهما وطلبت فيما بعد للشهادة في المحكمة، لكنها طلبت أن تعفى من الشهادة لحساسية موقف ما بينها وبين إخوتها أو أخيها وأختها، فهل تأثم بامتناعها عن الشهادة أم لا؟
نعم تأثم بامتناع عن الشهادة، لأن عدم الشهادة فيه تضييع الحقوق، وهذه مسائل الخصومات قد تكون بين الأقارب وقد تكون بين الأبعد، وربنا قال في القرآن الكريم ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فلا يصح كتمان الشهادة. هي اللي بتعرفه بتقوله، هي ما بتصدر حكم، بتصدر حكم القاضي. إذا ما بدهم يتقاضوا في المحكمة يكون هناك إصلاح، بيكون قد يكون يعني أخف وطأة على القلوب وعلى النفوس حينما يصلح بين الخصوم ولا يتوجهون إلى المحكمة. أما وقد توجهوا إلى المحكمة إلى القضاء وطلبت الشهادة فيحرم كتمان الشهادة، ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما في والله أنه بكره هذا الطرف أو بحب هذا الطرف، ولو كان إنسان على والده أو على ولده فالشهادة لا يجوز كتمانها، لأن كتمان الشهادة يؤدي إلى ضياع الحقوق، لأن الحقوق تثبت بطرق منها الإقرار ومنها الشهادة أيضا، وجود الشهود هذا من الطرق والوسائل التي تقر بها الحقوق، والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. وبالنسبة لسؤالي حول قطعة الأرض وتقسيمها فيما كانت أرض بوار أو قطعة مشجرة وغير ذلك مما حدث من أمور يعني كان فيه اختلاف وجهات نظر، فماذا تقولون بالنسبة لهذه المسألة بارك الله فيكم؟
هذه مسألة فيها أطراف، يعني هناك أطراف أخرى غير السائلة، فأي مسألة فيها أطراف أخرى غير السائل لا يفتى بها إلا بالاستماع لأقوال جميعا، لأنه إذا تكلمنا لهذا الطرف ولم نسمع الطرف الثاني قد يكون هناك شيء مضمر أو شيء غائب، ومن حق الطرف الآخر أن يعبر عن ما في قلبه وأن يذكر ما في نفسه حتى تتضح الصورة لمن يريد أن يفتي أو أريد أن يحكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم ألحن من بعض، يعني يكون أشطر الثاني بالكلام وبيان الحجج، فلا بد من وجود من استماع لبقية الخصوم حتى يكون القول صائبا ومنصفا للجميع. الله تعالى
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع أبو خالد بن نابلس وله سؤالان. سؤاله الأول يقول هنالك ميزانية لصالح المقبرة وهنالك أيضا ميزانية صالح المسجد، فأحيانا الإمام يأخذ من هذه الميزانية مثلا من ميزانية المقبرة لصالح المسجد أو العكس، هل يجوز له ذلك أم لا؟
هذه أمانات بحوزة الإمام، وعلى الإمام أن يكون أمينا عليها وألا يتصرف بها إلا وفق المراد الذي خصصت له هذه الأموال، فربنا قال في كتاب الكريم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذه أمانة وتؤدى إلى أهلها، وأهلها هو الغاية التي من أجلها جمعت، فإذا كانت هذه المقبرة تنفق على المقبرة، وإذا كانت المسجد تنفق المسجد، فلا ينفق من هذه الأموال على نفسه ولا يخلط الأمور بعضها، ومثل هذه الأشياء الأولى والأجدى والأفضل أن تكون هناك لجنة مسؤولة وحساباتها موثقة ومدققة من حيث القبض ومن حيث الإنفاق حتى تبرأ الذمم ولا تتعرض للشكوك والأوهام والشبهات، وهذا أتقى وأنقى والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني عن الجمع في لمن كان في بيته، هل يعني الأمر يقتصر فقط على من كان مريضا بجواز الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، أم هو لكل إنسان يعني كان له عذر المطر أو ما شابه ذلك؟
هو الجمع رخصة، وهذه الرخصة منضبطة بضوابط وليست على إطلاقها أو أنها تخضع للهوى والمزاج، فالجمع الجمع مثلا للمرض يجوز أن يكون في البيت وخارج البيت، لأن المريض أين يذهب؟ يريد أن يذهب إلى المسجد حتى يصلي صلاة الجمع وهو مريض، فهو معذور بالتخلف عن صلاة الجماعة لمرضه. وكذلك المسافر، المسافر ربما كان وصل إلى البيت أو إلى مكان مسقوف وإلى آخره، فهذا المسافر يستطيع أن يجمع في المسجد ويستطيع أن يجمع في البيت. أما الجمع للمطر في البيت أو البرد، فالمطر لا يكون إلا خارج البيت، ولذلك يكون الجمع لهذه الرخصة في المسجد وليس في البيت، فلعذر المطر، الجمع بعذر المطر يكون في المسجد وليس في البيت، لأن الجمع في جوهره وحقيقته ورفع الحرج، كما صح في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وما فسره تلميذه سعيد بن جبير رضي الله عنه، قال أراد ألا يحرج أمته، فعندما يكون إنسان في البيت متدفي وعنده الصوب وعنده الحاف وعنده فرش وعنده إحرام وعنده مسقوف، فأي حرج يكون عليه والدنيا مطر في الخارج، فليكون إذن الجمع في المرض في المطر يكون في المسجد، وأما جمع المرض يصح أن يكون في البيت والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. بعد ذلك اتصال الأخ المستمع من القدس وسؤاله كان عن معراج النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان بجسده وروحه أم فقط بروحه عليه الصلاة والسلام؟
هو المتفق عليه والقول الصائب والراجح أن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح، وهو في الأصل معجزة، والأمر المعجزة هو أمر خارق للعادة يعجز الآخرين عن القيام مثله. فلو كان بالروح فما كان فيها الإعجاز الكبير، ولكن عندما يكون تكون معجزة عندما يكون بالجسد والروح. ولهذا أذهلت هذه المعجزة العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واستهجنوا واستغربوا إلى أن جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالدلائل التي تدل على إسرائه ومعراجه، ولكنهم أنكروا، وهذا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه، والله تعالى.
بارك الله فيكم. وننتقل لسؤال الأخ المستمع أبو محمود من القدس، وكان سؤاله عن عقد القران، هل هو أساسي وواجب مع أننا يقول نعلم بأن الزواج كان مبني على الإجابة والقبول دون عقد قران كما كان في السابق؟
نعم، العقد القران يكون باللفظ المقيد بالسجل، لأن اليوم يعني لو نقول زي ما بتفضل الأخ وبيحكي بعض الناس إن والله كان زادش فيش توفيق لضاعت الحقوق، لأن الذمم الآن تختلف اختلافا كليا، وسائل الاتصال وسائل العلاقات تختلف لعمة الفوضى التي لا مثيل لها لو لم يكن هناك قيد. فاليوم التقييد ليس فقط عقد الزواج، التقييد في كثير الحقوق، في البيع والشراء، اللي بيشتروا أراضي ما بيقيدوها بتروح عليهم يقول والله معي ورقة، الورقة لا تفيده شيئا لو كانت معه. فلا بد من تسجيل عقد الزواج، وهو أول العقود بالتقييد والتسجيل، لأنه أهم العقود، فيه يتم استحلال الفروج، وفيه يتم أيضا إثبات النسب، وفيه يتم إثبات الطلاق وإثبات الزواج والحضانة والنفقة والميراث، كل هذا ينبثق من هذا العقد الذي أطلق عليه القرآن الكريم الميثاق الغليظ، وأخذ منكم ميثاقا غليظا. فإذا كانت تبعات عقد الزواج كل هذه الأمور من حيث إثبات النسب استحلال الفروج وإثبات النسب والميراث والنفقة والحضانة، كل هذه الأمور لا يراد لها أن يسجل، فأي عقد إذا يسجل؟ فلا بد من تقييد عقد الزواج في السجلات الرسمية المحاكم الشرعية حتى تضمن هذه السلسلة الطويلة من الحقوق والواجبات وما يلحقها أيضا من أمور، ولا بد إذا من التسجيل والتقييد. أما والله كان زمان يختلف عن زمان السابق، يختلف كليا عن الزمن الذي نعيش فيه، الله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. الاتصال الأخير كان للأخت المستمعة من منطقة الشمال، تسأل عن صيام يوم عاشوراء، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم فقط أم كان يصوم معه أيام أخرى؟ وتسأل أيضا عن فضائل هذا اليوم.
النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء، ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم يوم آخر معه، وإنما قال لأنه عندما جاء المدينة المنورة وكان اليهود يصومون صوم هذا اليوم، لأنه نجى الله تعالى فيه سيدنا موسى عليه السلام، فقال نحن أحق بهم من أحق بهم بموسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم. فصلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذا اليوم قال لأصومن في القابل، ولكن عالجت النبي صلى الله عليه وسلم المنية ولم يصم الأيام يوم التاسعاء مع يوم عاشوراء.
نعم، بالنسبة لي
لكن كان نعم. أراد أن يصوم لكن ما صامه، صام عاشوراء.
نعم، بارك الله فيكم. تسأل الأخت المستمع عن يعني موعد هذا اليوم بالنسبة للتاريخ الميلادي، هل يتضح الآن أم
والله ما بنعرف، أنه يوم الجمعة حتى يبين أنه
الهلال، ثبوت الهلال يعني
حتى يوم الجمعة بين بثبته أول محرم، بعد ذلك يقدر الواحد يحدد أيام بالميلادي.
نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فهذا فيه أيضا في ذكر فضل عاشوراء، الله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. ويبدو معنا
يبدو التابع يوم الجمعة بتتم يعني متابعة
الإعلان مساء الجمعة أو صباح السبت. نعم
مبين.
إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم. الآن يبدو هنالك اتصالات أخرى نأخذ بعضا منها ليكون معنا وقت لاستقبال بعض المكالمات التي أو الأسئلة التي تأتينا على صفحتي على الفيسبوك. الآن معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أحكي مع الشيخ؟
نعم بيسمعك. من حضرتك يا أختي؟
من رام الله.
حياك الله تفضلي.
لو سمحت شيخنا بس بدي أسأل ما الفرق بين قيام الليل والتهجد؟ وفي عندي كمان سؤال لو سمحت يعني.
تفضل.
إذا نوى الشخص إنه يصلي في الليل ينوي قيام الليل أو التهجد مثلا. أنا يعني لما بدي أصلي قيام الليل بحكي نويت أن أصلي ركعتين قيام الليل لله تعالى هيك أنا يعني بصلي. وكمان سؤال يعني معلش بدي أغلبك.
تفضلي.
أنا عندي شهر كامل دين صيام في حالة ولادة يعني ولادة برمضان.
نعم.
وهلكيت إنه سمعت إنه مش لازم الوحدة تصوم بدون ما تأخذ إذن من الزوج. صيام الشهر هذا يعني لازم أخذ إذن من جوزي أو لا؟ يعطيك العافية.
الله يعافيك. حياك الله إن شاء الله. اسمعني هذا ومعنا أيضا اتصال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
سمحت بدي أسأل كيف يعرف الإنسان أنه محسود وما هو علاج الحسد؟
ماشي. من وين حضرتك يا أختي؟
من الخليل.
حياك الله.
السؤال الثاني.
تفضلي.
الو.
نعم.
بدي اسال هل ايضا الطلاق يكون مثل الزواج في عقد يعني مسجل ام اي كلمه تنهي الزواج؟ مثل يعني ان يقول الزوج زوجتي تكوني محرم علي اذا فعلت كذا وكذا او مثلا او ما قلت شيء معين.
سؤالك الطلاق مثل الزواج انه يكون مسجل؟
نعم أن يكون مسجل أم أي كلمة تنهي الزواج بمجرد أن يقول الزوج لزوجته أنت طارق أو أنت محرم علي.
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي.
شكرا.
العفو. نعم فضيلة المفتي شيخنا أبو خبيب. الأخت المستمع من رام الله لها سؤالان. سؤاله الأول عن قيام الليل والتهجد ما الفرق بينهما؟
هو هذه الكلمة اللفظان يعني يجتمعان في معنى ويفترقان في معنى آخر. يجتمعان في أنهما قيام ليل ويفترقان بأن التهجد يكون بعد النوم وقيام الليل يكون قبل ما ينام الواحد كإطلاق اصطلاحي. لفظ مشترك ومفترق بنفس الوقت. يعني إذا بدنا نسميه قيام الليل بيكون مثلا واحد صلى العشاء وقبل ما ينام صلى ركعتين اللي ربنا بقدره عليه فهذا اسمه قيام الليل. الآن إذا نام بالليل وصحي بعد ما ينام سمى تهجد لأنه فيه بذل جهد أكثر. ربنا قال في القرآن الكريم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وآيات قيام الليل كثيرة والتحدث عن قيام الليل ولا شك أن قيام الليل هو من أفضل صلاة التطوع التي يتقرب بها العبد إلى ربه. وأطلق عليه الصالحون أن قيام الليل هو شرف المؤمن. فإذا كانت نامت الأخت وبعد ما نامت صحيت وصلت فهذا اسمه تهجد لأنه بالفعل في صعوبة الإنسان يفارق فراش نومه ويقوم ويصلي فهذا اسمه التهجد.
نعم. الله تعالى بارك الله فيكم. والنية إذا أردت أن تنوي سواء هذا نعم.
لو نمت قيام الليل على كلا الحالتين هي النية صحيحة لأن التهجد هو قيام الليل ولكن بعد النوم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني تقول عليها قضاء شهر رمضان بسبب الولادة أفطرت وتعلم أنه لابد من إذن الزوج من في حال صيامها. هل يعني أيضا يشترط في حال القضاء أن تأخذ إذن من زوجها حتى تصوم؟
إذن الزوج يكون في صيام النافلة والتطوع. أما في صيام الفريضة والقضاء فهذا لا يحتاج إلى إذن من الزوج لأن طاعة فرض الله عز وجل مقدم على أمر الزوج والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل بعد ذلك للأخت المستمعة من الخليل وسؤالها الأول تقول كيف نعرف أن هذا الإنسان محسود، وما علاجة الحسد؟
هو يعني عبارة عن اجتهاد ظني، ليس بالضرورة عن اللي بنقال يكون 100% صح، هو اجتهاد قد يكون 90% صح، قد يكون 80% صح، هو اجتهاد ظني. من هذا الاجتهاد الظني في حال المسحور المحسود عفوا أن يحدث عنده خلل، هذا الخلل لا يجد له تبريرا في الأمور المادية. فمثل هذا الأمر، إذا إنسان حدث أشعر من نفسي هناك خلل في حياتي، خلل في تصرفاته، خلل في أي أمر من أموره، ولا يجد له تفسيرا ماديا واضحا، فعندئذ ربما يكون أمر يتعلق بالحسد أو بالعين أو بالسحر أو ما شابه ذلك، والله تعالى.
نعم. طيب تسأل الأخت، ما علاج هذه الحالة؟
إذا كان إنسان مصاب بالحسد، حسد بأمر، أول أو قبل أن حتى أن يحسد الإنسان، عليه أن يحاول ما استطاع أن يلتزم بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال المسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ندعو أدعية مأثورة عندما نخرج من بيوتنا، وعندما ندخل إلى بيوتنا، وعندما نذهب إلى السوق، وعندما نأكل، وعندما نشبع من الطعام، عند دخولنا إلى بيت الخلاء، وعند خروجنا، أدعية نقرأها في الصباح، وأدعية نقرأها في المساء، وأظن إذاعة القرآن تذكر الأدعية ثم
نعم
الصبح المأثورة في الصباح وقت المساء.
نعم.
فهذه الأدعية عندما يحفظها الإنسان ويرددها ويقرأها ويقرأ القرآن أيضا، يأخذ قصة من القرآن، بذلك يحصن نفسه ويحصن أولاده، يحصن نفسه من شرور الحاسدين ومن شرور السحرة ومن شرور الذين يصيبون بالعين. فلا ينتظر الإنسان حتى يصاب بالمصيبة ثم يبدأ يدور على المعالجين، هو يحصن نفسه بالأساس ليبقى محصنا عندما يخرج من بيته إلى حياة عامة. على أي حال، إن قراءة آية الكرسي وقراءة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تقي إنسان من الحسد بإذن الله سبحانه وتعالى، مع ذكر الأدعية المأثورة في ذلك.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني للأخت المستمع من الخليل، سؤاله كان عن الطلاق، هل هو مثل الزواج بحاجة أن يكون مسجلا؟
قلت أنه توثيق الزواج يكون بالكتابة، كذلك الطلاق لابد له من توثيق. الطلاق لابد له من توثيق، يعني ربما الإنسان الزواج يزوج بلسانه بالتلفظ، قلت يقيد هذا اللفظ بالوثيقة، بقول زوجتك ابنتي، ولا بقول قبلت، بكون طبعا هو أخذ وكالة من بنته، فهذا يوثق بالعقد هو عقد الزواج. كذلك الحال بالطلاق، وربما يقول إنسان زوجتي أنت طالق، قال أنت طالق وأن تطلب زوجته، إذا بحاجة إلى توثيق هذا الطلاق، يذهب إلى المحكمة الشرعية ويوثق الطلاق حتى تنبني عليه أحكامه. لكن هناك في فرق ما بين الأخت سألت سؤالين، مش فكرت بمعنى واحد، لا مش بمعنى واحد، هو يقول إنه هو قلم حرم علي.
نعم.
هيك اللي
السؤال الآخر هي يعني بتقول متى يعني ينهى عقد الزواج، أو بأي كلمة يمكن أن ينتهي الزواج؟
سمعت كلمة. طيب على أي حال الزواج ينتهي بالطلاق، إذا تم الطلاق وهذا الطلاق بعد ما يتلفظ في الزوج لابد من تثبيته في المحكمة الشرعية حتى كما ذكرت تنبين عليه أحكامه.
نعم، بأي كلمة يعني تدل على هل هنا
كلمة التي الطلاق، ويكون عند عدة ألفاظ إلى الطلاق، لكن والطلاق المنجز عندما يكون بلفظ صريح صحيح واضح لا لبس فيها ولا غموض، يقول أنت طالق أو قال لها طالق، فهذه الكلمات هي الكلمات الصريحة التي تقع فيها الطلاق. هناك أحكام كثيرة كلمات أخرى تتعلق بالطلاق، لكن كلمة أنه الزوج يقول الزوج محرم علي لا تعتبر طلاق.
نعم.
التحريم هو يمين، التحريم يمين، تحريم الحلال يمين، كما ذكر سبحانه وتعالى في سورة التحريم من قوله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فاعتبر التحريم يمين بدليل قوله عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. هنا بين يدي هذا السؤال فضيلة المفتي، يقول السائل: اشترى شخص حفارة بقيمة 500,000 شيكل شراكة، ودفع اشترى مع شخص آخر طبعا، ودفع 150,000 شيكل من قيمة الحفارة، ويأخذ ما يعادل 30% من قيمة الأرباح. السؤال: هل يجوز أن يقول لشريكه أعطيني كل يوم 200 شيكل بشكل ثابت بغض النظر عن المرابح سواء كانت أقل أم أكثر، له كل يوم فقط 200 شيكل كما يعني يقال مقطوعة؟
يعني بده يكون شراكة في رأس المال، هو دافع 150,000،
نعم، من أصل 500,000 شيكل قيمتها، بيقول إنه بيأخذ ما يعادل 30% من قيمة الأرباح.
30% كسر 200 شيكل.
كأنه يعني يريد أن طبعا هو يبدو أنه في الأمر
كان في الأمر
يحتاج لتوضيح أكثر، لكن هذا السؤال هكذا كتب.
يمكن حتى لا نقع في أمور يعني اختلاف بالجوابات وبالأسئلة، أن يكون السؤال دائما واضحا حتى يكون الجواب واضحا لا لبس فيه ولا غموض. على أي حال بغض النظر عن السؤال وتفصيلاته، الإنسان بدنا نتميز بين عدة أمور في هذه الأشياء. السؤال اللي الأخ يكتبه بشكل مفصل واضح ونجاوب له إن شاء الله.
إن شاء الله.
اللي هو الآن عندما يكون إنسان شريك، الشريك يأخذ حصة متفقين على نسبة الربح، مثلا عن النص على الثلث على الخمس إلى آخره. هذا نوع تنفيذ اتفاق على مثل هذه الأشياء. أمر ثاني، نوع ثاني، أناس يتفقون أنه يؤجر حصته، يعني هو للنص بده يؤجرها له واحد تأجير حفار بده يؤجر في اسمه إجارة. ممكن يكون أحيانا مرات بتكون فيها ربا، اللي هو الربا بيعطيه شيء بيقول أنا بدي مبلغ معين، وهذا المبلغ المعين ليس له علاقة لا بالشراكة ولا بالإجارة، ومجرد أنه بودع مال عند شخص ويقول له بدي إياك منك كل شهر أعطيني 200 شيكل، هو أعطى أموال وبده كل شهر 200 شيكل بغض النظر أنه هذا المال ربح ولا خسر. فيعني لابد من توضيح الصورة أفضل، يعني أفضل من هيك حتى يكون جواب واضح والله تعالى.
نعم، هو يعني ربما ربما
يكتب السؤال على الموقع.
نعم، يعني إن شاء الله تعالى. هنا سؤال آخر، الأخ براء بني عودة أرسل لنا بهذا السؤال، يقول: شخص يقول بأنه معه مبلغ 15,000 شيكل وعرض هذا المبلغ على تاجر، فقال له التاجر بعد فترة من الوقت: بعطيك بزيادة 1,000 شيكل، فما الحكم؟
هذا ربا، بدي أعطيه 15,000 شيكل ويصير يأخذ 10,000 شيكل.
نعم،
هذا ربا.
ربا،
هذا للأسف الشديد يعني ربا شائع بين التجار.
نعم،
بكل واحد عنده أموال وبقول له تاجر أعطيني بربحك عليهم، بيعطيهم بصير يعطيه كل شهر 50 دينار ولا 100 دينار ولا 1,000 شيكل وفيما بيسأل الأخي الكريم. أما إذا بده الصواب هو أن يشاركه، أن يشارك يأخذ نصف عن الربح، والله 20% 15% إلى آخر ما يعني ما يتفق عليه. أما المبلغ المقطوع فهذا لا، فهذا يتناسب مع مفهوم التجارة، لأن التجارة فيها مخاطرة، فيها ربح وخسارة. بهذه الطريقة هو أخذ مبلغ مقطوع يعتبر ربا والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني، الأخبراء كما وردنا على صفحتنا على الفيسبوك، يقول: والدتي قتلت قطا لأنه يأكل الحمام، فماذا عليها؟
القتل الحيوان الضار يجوز قتل الضار، أما ابتداء قتل القطط حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: في كل ذات كبد رطب أجر. وقال صلى الله عليه وسلم عن القطط إنها من الطوافين عليكم الطوافات فيحرم قتلها. يجوز قتل الضار فقط لغير لضرره والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. إذن بهذا نختم. بارك الله فيكم فضيلة المفتي. إذن مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة مفتي محافظة الكرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. شكرا لكم فضيلة الشيخ أبو خبيب. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله إخوة الإيمان. وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة. أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة.
نبي أضاء الإله الوجود به فازدهى مشرقا من جديد. شمائله الطيبات هياء وحلم ولبل ولطف وجود.
عليك من المؤمنين السلام.